بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، حياكم الله إخوان الكرام في هذا اللقاء أو يومنا الأخير هذا في الدورة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم. حديثي معكم يا إخوان الكرام بعنوان حرس الحدود، وأقصد بالحدود الحدود الشرعية، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالله تعالى سمى أوامره ونواهيه سماها حدودا، ويقول العلماء الفرق بين تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها: إن كانت في الأوامر فلا تعتدوها، وإن كانت في النواهي فلا تقربوها. فإذا تلك حدود الله فلا تعتدوها هذه أوامر، تلك حدود الله فلا تقربوها هذه نواهي. هذه الحدود التي حدها لنا الشرع من أوامر ونواهي معرفة أحكام الدين، أمرنا الشارع بالرجوع إلى حراسها، والرجوع إلى من يعرفونها ويحرسونها حتى لا يتجاوز الناس هذه الحدود. وبالمناسبة هذا سبب تسميتها حدود، يعني لماذا سماها الله تعالى حدود؟ أنها حد فاصل بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، فلا يجوز إنسان أن يتجاوزها. حراس الحدود، أنا أعني بهم أهل العلم، فهم حرس الحدود الذين بهم تعرف حدود الله، وبهم يوقف عند حدود الله فلا يتجاوزها. يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحال على مليء، والله تعالى لا يأمر بالإحالة إلا على مليء. لما أراد الله تعالى أن يستشهد بأفضل شاهد لأعظم مشهود وهو توحيده، استشهد بأهل العلم، فقال الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فاستشهد لهم استشهد بهم، والله سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم: لا يستشهد بمجروح، لو كانوا مجروحين لما استشهد بهم. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أعظم لأعظم شهادة فإنه يحضر أعظم شاهد، فأعظم شهادة شهادة توحيد، أحضر أعظم شاهد وهو أهل العلم. وقرن أهل العلم بالملائكة يدل على فضلهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. تزكيتهم بقوله تعالى: قائما بالقسط، يعني قائمين بالعدل، أيضا هذه شهادة عظيمة. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالاستفهام الاستنكاري: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. فأهل العلم لا يستوون مع الذين لا يعلمون. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي التفسير يقولون: الوقف يستحب على الذين آمنوا، يعني تصبح الآية: يرفع الله الذين آمنوا، قف ابدأ، والذين أوتوا العلم درجات، يعني لهم درجات تفوق درجات الذين آمنوا، لأن أهل العلم جمعوا بين وصف الإيمان ووصف زائد وهو العلم. أما في السنة فالأحاديث جاءت كثيرة جدا في الثناء على هؤلاء وإبراز أهميتهم ومكانتهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عجيب ومذهل يا أخوان، قال: فضل العالم على العابد. ولاحظ التفضيل بين عالم وعابد، يعني ليس فضل العالم مثلا على إنسان عادي أو إنسان مثلا فاسق أو إنسان، لا، فضل العالم على العابد، العابد أصلا له فضل. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في أمة محمد، في 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 الموجودة في ذلك الوقت. طيب إذا كان هذا فضل العالم على العابد، كيف فضله على الإنسان العادي أو على المسلم العادي أو أي فضل هذا؟ فهذا فضل مذهل، وإنما كان هذا الفضل لهم لأنهم المبلغون عن الله والموقعون عن الله. لذلك الإمام القيم رحمه الله له كتاب جميل اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فسمى الكتاب الموقعين عن رب العالمين، يعني هؤلاء يتكلمون بنقل ما يريده الله وما يحبه الله ويخبرون الناس بذلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم أفضلكم، في رواية: من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس وأفضل الناس وأكرم الناس عند الله تعالى الذين همهم العلم والتعليم، يتعلم ويعلم. هذه المنزلة العظيمة يا أخواني ما جاءت عبثا، بل جاءت لحكمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء العلماء يهدون الناس، كما جاء في الحديث: إن الله سبحانه وتعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس، وإنما ينتزعه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، النتيجة فضلوا وأضلوا. فإذا لم يكن هناك عالم ضل الناس وضلوا وأضلوا، يعني يبدأ يضلون أيضا غيرهم لعدم وجود علم. قد لا تصدقون يعني ما يحصل من ذهاب العلم، لكن والله يا أخوان كارثة عظيمة أن لا يكون في الأمة عالم أو من أهل العلم. أنا زرت إحدى الدول من غير ذكر اسمها، فوجدت إمام المسجد في إحدى القرى النائية عن العلم، إمام مسجد مسلم، هو الذي يقوم بالتحفيظ للطالبات، والطالبات نساء كبيرات ليست صغيرات، وهو أصلا لا يحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الناس وقل أعوذ رب الفلق فقط، فيحفظهم، ليست هنا المشكلة فقط. إذا أنجزت الطالبة حفظ السورة فإنه يعني يظنها أن إتيانها ليس حراما، فيعطيها مكافأة ظنا منه أن هذا الفعل ليس بحرام في الشرع. وأنا يعني لما أتيتهم ذهلت حقيقة، قلت هذا الكلام، قال والله لا يعلم هو أن الأمر هذا حرام. طيب انظر يعني فقد العلم كيف يوصل المسلمين إلى هذه المرحلة، الذين يفعل الفاحشة وهو لا يعلم أنها حرام، لا يعلم، والله يا أخوان لا يدري أنها حرام في دين الله، إمام المسجد. طيب ما بالك بأهل القرية؟ زرنا مرة قرية في الهند اسمها قرية التوحيد، قرية التوحيد، حتى نزورها أخذنا طيارة ثم طيارة داخلية ثم ركبنا تاكسي وصلنا لمحطة الباصات ثم ركبنا محطة الباصات إلى محطة أخرى ونزلنا من المحطة وركبنا تاكسي خاص، المهم حوالي 5 سيارات 6 سيارات حتى وصلنا إلى الغابة. كانت قرية فيها 200 بيت في داخل الغابة، وكان طريق ضيق والشجر وأغصانه كانت تضرب هكذا بالسيارة، وإذا جاءت سيارة في مقابلنا الطريق لا يسع السيارتين، فلابد إحداهما تقف وعلى طرف الطريق ثم الأخرى تمر وهكذا. لما وصلنا فوجئت أنا بأن أهل القرية كلهم في خارج القرية يستقبلوني، طبعا هم ما يعرفوني، لكن قيل لهم أن هناك رجل عربي سيأتي لإلقاء كلمة، وهذا العربي من أحفاد الصحابة. الله أكبر. أنا ما انتبهت صراحة من أحفاد الصحابة إلا يوم إذن يعني. المهم فكان استقبال حافل ومذهل يعني. دخلنا كان قبيل المغرب بقليل، أذن المغرب وصلينا المغرب، بدأت الكلمة، فكان المسجد صغير وهو دورين، الدور الأول منتهي لكن الثاني غير منتهي لا زال عظم. فالنساء في الدور الثاني كسرنا أرضية الدور الثاني وفتحنا فتحة كذا حتى ينظرنا إلى هذا الرجل الذي هو من أحفاد الصحابة. أنا تكلمت وانتهت كلمتي وبدأت الأسئلة، فكانت الأسئلة هي الشاهد، شيء غريب يعني أسئلة غريبة، ويسألون عن بدهيات الإسلام، ويسألون عن يعني مثلا بعض الصحابة هل هذا فعلا صحابي ولا لا، يعني شيء غريب والله لو أذكر لكم من الأسئلة. استمرت الأسئلة إلى أذان العشاء، ثم أذن وتوقفنا وبدأنا كملنا أسئلة الإقامة، ثم صلينا، ثم بعد الصلاة استمرت الأسئلة، يمكن استمرت المحاضرة 3 ساعات وأنا أنتظر هذا المقدم ينتهي يتوقف، وأنتظر الناس تمل، ما في، كل القرية جاهلة، النساء والأطفال والنساء فوق، شيء عجيب يعني. فقلت لصاحبي في الأخير، قلت له والله بح صوتي، يعني أحبالي الصوتية ما أظن بقي منها حبل متصل، فأرجوك أعطني يعني راحة. جزاه الله خير وافق. فقال لي أهل القرية احتفاء بك كل واحد عمل طبق 200 بيت. قلت أموت كذا، ما أستطيع يعني. قالوا الله عينك، لهم فرشوا كذا في المسجد فرشة طويلة وحطوا كل هذه الأطباق، وتعرفون الهند يحبون الفلفل كثيرا يعني. فقالوا ترى احنا إذا أردنا الحفاوة بإنسان وإكرامه زدنا الفلفل. فأكلت قليلا، كدت أن أهلك يعني، انتقلت إلى طبق ثاني أشد وكذا. ففي الأخير قلت خلاص أنا أكتفي بالسلطة، المهم أكلت السلطة وإذا فلفل مليان فلفل بالسلطة. والله يا أخوان يعني إني لم أزل عليكم، قلت خلاص في حلب جنبهم في كيكة كذا، قلت أكيد الكيكة يعني، فلما أكلت الكيكة وإذا فيها فلفل. هارة جدا. لما أردت أن أخرج السيارة يعني كادوا أن يحملوا السيارة يعني من شدة الحفاوة. فقلت أنا يا أخوان لماذا، أنا بسألكم سؤالين، السؤال الأول لماذا سميتها التوحيد، لماذا سميتها القرية التوحيد؟ قالوا جاءتنا رسالة مترجمة اسمها فضل التوحيد للشيخ عبد العزيز بن باز. هذه الرسالة في فضل التوحيد مترجمة باللغة الهندية أعجبت أمير القرية، وقال إيش رأيكم نغير اسم القرية إلى قرية التوحيد، فغيروا اسم القرية إلى قرية التوحيد. قلت ما شاء الله. طيب لماذا هذه الحفاوة؟ قالوا أنت أول عربي يأتينا منذ 500 سنة. والله 500 سنة والعرب يتطاحنون في قضايا مفضولات وأمور يعني من أقل الأمور يعني اهتماما، والمسلمون في أقاصي ومجاهيل الهند يموتون على الشرك، لا يعلمون من دين الله شيئا. يقول لي والله أنت أول عربي يأتينا من 500 سنة. هؤلاء يا أخوان، لما تأتي أنت، أتكلم عنكم أنتم جميعا، لو تأتي أنت بالنسبة لهم عالم، هم يحتاجون منك إيش؟ الفاتحة، تصحيحها، الصلاة كيفية أدائها، كذا، ما يحتاجون شيء كثير يعني. ماذا تقول إذا ركعت؟ ماذا نقول إذا سجدنا؟ ماذا نقول إذا كذا؟ بس. فلا تظن أن ذهاب العلم بسيط. ذهاب العلم معناه أن الناس سوف تضل ضلالا عظيما، ما في أحد يوجه. في مثلا تصحيح العقائد، كثير من الناس دخلوا في عقائد باطلة ظنا منهم أن هذا هو الإسلام. أول ما تحررت أذربيجان من موسكو من روسيا، أول دولة زاروها إيران، وهم متعطشين للإسلام وذهبت عنهم الشيوعية فظنوا أن هذا هو الإسلام الحق. الآن 70% من أذربيجان شيعة، وغير هذا كثير. لو كان هناك عالم واحد لا تغير وجه أذربيجان كلها. أنا زرت أذربيجان لم أجد فيها يا أخوان إلا طالب واحد خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، طالب علم، والباقي يعني إما كبار سن أو لا يعلمون شيئا أو عنده طرف من العلم وهكذا. فتصحيح العقائد من أعظم مهام أهل العلم، صححون الناس، ينقذونهم من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة. وهذا يعني حصل كثيرا. أذكر مرة تكلمت عن خطورة السحر، فجاءني أحد المصلين قال أنا أشوف أنا مار وقلت أصلي هنا وأذهب إلى الساحر، أنا أصلا زوجتي في السيارة متفقين نذهب إلى الساحر، لكن بعد كلمتك خلاص والله لن أذهب قدرا كذا وأنا ما كنت أصلا. فمجرد توجيهه وإعطاء هذه المعلومات تغير هذا الرجل تماما وترك الشرك بالله العلي العظيم. تصحيح عقائد، تصحيح أيضا عبادات. كثير من الناس ما يعرف مثلا ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي مستحبات الصلاة، ما الذي يجوز أن يسقطه وما لا يجوز أن يسقطه، ما الذي تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة. يعني مثلا يا أخوان عند الحنابلة، عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله صحيحة، سلام عليكم ورحمة الله صلاتك باطلة. يرون أن إسقاط ال مبطل للصلاة، هذه خطيرة جدا. يعني لابد أن الإنسان ينتبه أن ذكر لفظ ال مؤثر جدا في تصحيح الصلاة. قد كثير من الناس ما يعرف، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كثير جدا من الناس. قضية الفاتحة والضالين الضالين، التمايز بينهما وأثر هذا في الصلاة، إن لم يكن هناك من يبين هذه الأمور سيقع الناس في محظورات كثيرة في عباداتهم. قضية المعاملات، المعاملات ما الذي يجوز بيعه والذي يجوز شراؤه والذي كذا. مثلا حديث في صحيح مسلم يا أخوان، هذا حديث في صحيح مسلم عن النبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور. إيش السنور؟ القط. هل في بلاد المسلمين الآن يباع القط ويشترى؟ أو كثير جدا. والحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وهكذا، فتجد أن أهل العلم يبينون للناس المعاملات كيف تتم، كيف تصح، هل يتم مثلا التأمين، هذا هل يجوز التأمين مع أن فيه غرر وفيه في عدم وجود معرفة الثمن. من شروط صحة البيع معرفة الثمن ومعرفة المثمن. في التأمين تعرف الثمن، تدفع مبلغ، لكن ما تدري ما المثمن، ما المقابل، غير موجود، فهذا بيع باطل. طيب ما المخرج؟ في تأمين آخر اسمه التأمين التكافلي، هذا تأمين شرعي قائم على عقد تبرع وليس عقد بيع، ليس مقام تفصيل، لكن يعني أهل العلم يبين لك ما هي الوجهة الشرعية في 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 مثل هذه المعاملة. القضية مثلا الدعوة، ما الذي يدعى إليه وما الذي يدعى به وكيفية الدعوة وما هي وسائلها التي تجوز والتي لا تجوز وما هي أولويات الدعوة ومن تدعو. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له مخبرا له عن الشريحة المستهدفة، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأعطاها الشريحة وبعدين أعطاها الأولويات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أعطاه الدعوة وسيلتها أولوياتها شريحتها المستهدفة. يحصل كثير من 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 الأمور يا أخوان، أحيانا في الدعوات تنفر وأنت لا تشعر. أذكر أسلم عندنا رجل، فلما أسلم قال لأحد يعني المسلمين قال له أنا الآن أسلمت، إيش المطلوب مني الآن؟ ببدأ بالإسلام. قال له أول شيء تفعله أننا نختنك. فكاد أن يسحب، كاد أن وقعد طيب، فكاد أن ينسحب من الإسلام. قال لا كذا لا بداية صعبة هذه، يعني بداية، فهذا خطأ. يا أخي علم الصلاة، علم التوحيد، علم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أهم. ليكن بعد ذلك الصلاة، بعد ذلك العبادات. بعدين فبعض الأخوة يعني بيحس النية لا يحسن معرفة أولويات الدعوة. أين توجيه يأتي من أهل العلم؟ موضوع مثلا الاحتساب، ما الذي ينكر عليه وما الذي ينكر فيه، ومتى يجوز الإنكار ومتى لا يجوز الإنكار؟ أحيانا إذا أدى المنكر إلى منكر أعظم يصبح إنكاره كمنكر، يصبح إنكار نفسه منكر. من الذي يقدر هذه القضايا ومتى تنضبط؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يترك أمرا لأمر أعظم منه، خشية أمرا أعظم منه. مثلا لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني خشيت أن تنفها نفوسهم، يعني تنفر نفوسهم، فأخر شيئا مراعاة لشيء آخر. قضايا مثلا العمل الخيري، والله يا أخواني الفتاوى التي تأتينا في العمل الخيري في بعض الفتاوى مشكلة حقيقية، وتحتاج فعلا إلى اجتماع أهل العلم. يعني مثلا رجل أوقف مسجدا، وهذا المسجد تعطلت مصالحه، القرية هجرت، الناس ذهبوا، ما الحكم؟ هل يجوز بيع المسجد هذا أم لا يجوز؟ هذه مسألة مشكلة. طيب عندنا زكاة، الزكاة أصبح فيها فائض على الشريحة المستهدفة فيها، هل يجوز استثمار الزكاة وإدخالها في مشاريع استثمارية تدور على الفقراء؟ طيب إذا أنا تيقنت أن الفقير هذا إذا أخذ الزكاة سيستخدمها في معصية، أعرف مثلا أنه مدخن شره مثلا أو لا يحسن تدبير نفسه، هل يجوز للمزكي أن يقلب زكاته من أموال إلى طعام مثلا أو إلى ثياب؟ هل هذا يجوز؟ هذا مشكل وفيها خلاف قائم إلى يومنا هذا. هذه المسائل، مسائل العمل الخيري سواء الزكاة أو الصدقة أو الأوقاف، يعني مثلا عندنا في الكويت بيت الزكاة، ما يسمى بيت الزكاة، من كثرة نوازل الزكاة عندهم مؤتمر سنوي لنوازل الزكاة، مؤتمر سنوي حتى بس يعالجون مشاكل الزكاة، النوازل التي في الزكاة. هذا بس الزكاة، لو خرجنا إلى الوقف له مؤسسة أخرى عندنا اسمها الأمانة العامة للأوقاف، وعندهم أيضا مؤتمر سنوي في نوازل الأوقاف، ناهيك عن مثلا باب الصدقة وهكذا. هذه القضايا في العمل الخيري لا يضبطها إلا العلم الشرعي. قضية يا أخواني مثلا العمل السياسي، العمل السياسي الآن يعني أصبح كثير من المؤسسات الدعوية والعلمية والجماعات الخيرية تريد أن تدخل في الخط السياسي. ما هي حدود العمل السياسي؟ هل يجوز دخول فيه أصلا أو لا يجوز؟ وإن جاز ما الذي يجوز الإنسان فيه؟ يعني مثلا هل يجوز له أن يقسم على الدستور أو لا يجوز؟ هل يجوز إذا دخل أنه مثلا يرضى بأدنى الشرين إن لم يكن هناك سبيل إلى إقامة الشر لإقامة الخير الأكبر؟ كنا في مؤتمر في قطر اسمه النوازل السياسية، النوازل السياسية، فكان في اليوم الثاني عندنا جلسة بعنوان المرأة والعمل السياسي، حدود عمل المرأة في العمل السياسي. وطبعا المرأة أضيق عملا في العمل السياسي، فهي تحتاج إلى ضبط أكثر يعني. فبعد ما انتهت الندوة قام أحد المشايخ من موريتانيا وقال يعني أمرا وأضحك الناس، يعني قال يا أخوان أنتم تناقشون حكم دخول المرأة في السياسة ونحن في موريتانيا نناقش حكم دخول الرجل في السياسة. يعني أن يقصد هو أن إحنا لازلنا متأخرين أصلا في جواز دخول الرجل من 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 منعه، وأنتم ما شاء الله عليكم تجاوزتم حتى وصلتم. فالعمل السياسي فيه خلاف شديد بين العلماء إلى الآن، يعني بعضهم يرى عدم دخوله أصلا وبعضهم يرى جوازه، ولا شك في الجواز، لكن يرى أن في حدود معينة. يعني مثلا هل يجوز إنشاء أحزاب سياسية؟ طيب في بلاد غير مسلمة هل يجوز إنشاء حزب غير إسلامي؟ هل طيب يجوز دعم حزب غير مسلم؟ إذا مثلا الأحزاب السياسية التي تفوز عادة خبيث وأخبث، هل يجوز لي أن مثلا أصوت للخبيث لتقليل الشر عن المسلمين؟ يعني مثلا الشيخ السعدي يفتي بهذا، أن إذا كان الرجل في دولة غير مسلمة فإنه يصوت لأفضل الأحزاب السياسية لمصلحة العامة للمسلمين. طيب هذا ما الذي يضبطه؟ العلم، أهل العلم الشرعي يضبطون لك هذه المسائل. أيضا قضايا أخوان مثل الجهاد، قضايا الجهاد من أعظم المسائل التي تحتاجها العلم، لأن فيها دماء وقتل وأمور عظيمة جدا. فإن لم يكن هناك من أهل العلم أن يضبط هذه الحدود، حدود الجهاد ومتى يجوز ومتى لا يجوز ومتى يكون واجبا ومتى يكون فرض كفاية. يعني مثلا يا أخوان تجد مثلا الشباب دائما يناقشون أن الجهاد فرض عين، مع أن لو ترجع إلى أي كتاب فقهي تجد وأجمع المسلمون على أن الجهاد فرض كفاية بإجماع، المسألة منتهية من زمان وخالصين، وهؤلاء الشباب إلى الآن يناقش فرض عين، لا ليس فرض عين. أصلا من قال لك أنه فرض عين؟ لا يوجد أحد من أهل الإسلام قال أنه فرض عين، بل في القرآن وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يجوز المؤمنين ينفروا كافة، نص شرعي. ويأتيك واحد ويفتري على الشرع ويكذب على دين الله ويقول جهاد فرض عين، اتقوا الله. هذا يا أخوان لا يضبطه إلا العلم، الذي عنده علم يضبط هذه القضية. فأنا ذكرت لكم تقريبا يعني 8 نماذج من المجالات، وإلا المجالات أكثر، في العبادات، في المعاملات، في العقائد، في الدعوة، في الاحتساب، في العمل الخيري، في المجال السياسي، في المجال الجهادي، كل هذه الأمور تحتاج إلى العلم الشرعي. فلذلك يا أخوان الكرام أنا أنصحكم بأمرين: الأول الحرص على العلم الشرعي، الجميع منا يحرص على العلم الشرعي، كل ما ازددت علما ازددت ضبطا لهذه الحدود. الأمر الثاني تقدير أهل العلم والرجوع إليهم، لا تفتئت على دين الله سبحانه وتعالى، دين الله عظيم وعزيز، ولا تفتي بغير علم، لا تفتي بغير علم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أظلم واحد الذي يكذب على الله ويقول إن الله حل هذا أو حرم هذا أو أجاز هذا أو منع هذا، أعظم شيء أن تفتري على الله. كان الصحابة يتدافعون الفتية خوفا من هذه الآية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، كأنه تجرأ على النار، فإن لم يكن عنده علم فقد تجرأ على النار والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه خير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله، بس المقدم هو مدير الجلسة.
وهكذا استمعنا إلى كلمة الشيخ الفاضل وإلى آرائه وتوجيهاته الشرعية في هذه الجلسة المباركة التي أثراها فضيلته شرعا وتأصيلا، جعلها الله في ميزان حسناته يوم يلقاه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن كان عنده سؤال فليسأل.
سؤال واحد
فقط. سؤال واحد فقط. سؤال واحد فقط. الوقت ربما لا.
نعم، قرية التوحيد. أيوة نعم، رأيته. نعم، هذا تنصح؟ ها، صحيح، أحسنت. هو يعني أنا طبعا لا أريد أدخل في التفاصيل، لكن الحمد لله بشك بنينا مسجد وكفلنا دعاة هناك، وبدأت أمورهم تمشي الحمد لله. لكن لا زال الأمر واسع جدا يا أخوان. يعني الهند تحدثون عن مليار والمسلمين منهم تقريبا 140 مليون. أعطيكم مثال آخر، بنينا مسجد في الهند في فوق جبل. هذا المسجد عبارة مركز إسلامي، عبارة عن مسجد ومدرسة ومركز صحي وبيت للإمام. كل هذا طبعا كلفنا 15,000 يورو فقط، ولا شيء بلاش. لماذا هناك يعيش فوق الجبل 15,000 إنسان بدائي لا يعرفون من الحضارة والمدنية ولا الأديان شيء، ويعيشون في الشجر والله، ويلبسون يا أخوان شيء فقط يستر السوءة العورة. وعملنا احنا وليمة لهم كبيرة، وبدأ المترجم يدعوهم يعني، فكانوا يأتوننا أشبه بمشي القرد، كأنه حبو كذا يمشي، ثم يسرق الأكل ويركض يركض فوق الشجرة ويجلس فوق عشه كذا ويأكل. فأنا استغربت من هذا، قلت إيش هؤلاء بدائيين، أول من يأتيهم يكسبهم،